بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب صفحة 447. 447. قال المصنف رحمه الله: أوجه حكم النجاسة إذا تحولت إلى مادة طاهرة. قال المصنف رحمه الله: ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان، أحدهما جلد الميتة، وقد دللنا عليه في موضع. يعني في أشياء نجسة كيف بدها تصير طاهرة؟ بيقول لك ما بتصير. أشياء نجسة لا تتحول إلى طاهرة إلا شيئان، ممكن أن يتحولوا إلى طاهر. نجاستان تحول إلى طاهر. نجاسة الأولى جلد الميتة. هلا إذا الميتة معروف يعني مثل الحيوان مات حد فأم فيه، ما ذبح ذبحا، مثل الخروف مات مثلا بالسيارة ضربته مات، هذا بنسميه ميتة. لهذا الخروف كله صار نجس، يعني جلده، صوفه، عظمه، لحمه صار نجس ولا يجوز أكله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بجلده أن يدبغ، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما إيهاب دبغ فقد طهر. فإذا دبغ جلده صار طاهرا، فالجلد كان نجسا بالدباغ صار طاهرا، فهذه نجسة تحولت إلى طهارة بالدباغ. هذه الشيء الأول، يقول هذا تكلمنا عنه. الثاني: الخمرة إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: لا يحل خل من خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى كلام عمر رضي الله تعالى عنه؟ أول شيء يا أخوة الإسلام، أنتم تعلمون أن الخمر إذا تحولت وصارت خلا، الخمر نجسة عن جمهور أهل العلم، فإذا تحولت إلى خل صارت طاهرة ويجوز شربها، خل يشرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، نهى عن تخليل الخمر. إن في حديث صحيح رواه أبو داود صحيح الشيخ الألباني، أنه أبو طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أيتام ورثوا خمرا، أيتام ورثوا خمرا، فقال ولي اليتامى عم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أفلا أخللها لهم؟ يعني عندهم كثير زقاق الخمر، أحسن ما نكبها، ليش ما بنعملها خل؟ أفلا أخللها لهم؟ قال: لا، قال: لا. فإذا ماذا يفعل بالخمر؟ ترمى. قال: أهرقها. هلا الحديث نمر عليه إن شاء الله. المهم عمر رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول: لا يحل خل من خمر قد أفسدت. شو يعني خل من خمر قد أفسدت؟ يعني إذا أنت عندك خمر أنت خللتها لا يجوز. أنت خللتها، أفسدت يعني أنت أفسدتها. كيف أفسدتها؟ ما الخمر إذا صارت خل صلحت، بس المقصود أنت عالجتها. أفسدت أي عالجتها. قال: لا يحل خل من خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها. أما يقول إذا تخللت الخمر بذاتها، بذاتها يجوز أن تستعمل الخل. أما أنت أن تأتي الخمر تعالجها تصير خلا لا يجوز. يقول: حتى يبدأ الله إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل. هذا الأثر رواه الإمام البيهقي. إذا الخمر نجسة إذا صارت خلا، بغض النظر واحد خلل مسيحي مثلا خللها فصارت خلا صارت طاهرة، صارت طاهرة، فهذه نجسة تحولت إلى طهارة. يقول المصنف: ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا ما لم يتعمدوا إلى إفساده. يقول إذا المسلم، هل تعرف أنت بالدولة الإسلامية النصارى لهم أن يبيعوا الخمر لبيناتهم، هم يبيعون لأنفسهم، يشتروا لأنفسهم، هذا أجاز بعض أهل العلم أنه ما يمنعون في أسواقهم في بيوتاتهم يبيعوا الخمر، لأن بالنسبة لدينهم منا محرمة عليهم بدينهم يعني. فقال إذا كان الزمي قال لك أنا هذه الخل بتقول له تسأل هذه الخل أصلها خمر يعني أنت خللتها؟ إذا قال لك لا أنا ما أصلها خمر أو هي تخللت بنفسها يقول لك يجوز. يقول ولا بأس أن يشتروا أي المسلمين من أهل الزمة خلا ما لم يتعمدوا إلى إفساده، أي ما لم يتعمد أهل الزمة إلى تحليل الخمر، لأن تحليل لا يجوز. يقول ولأنه إنما حكم بنجاسته لشدة المطربة الداعية إلى الفساد، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن يحكم بطهارتها. أنا ذكرت أنه الخمر من مجمع على أنها نجسة عند العلماء، ما بيجمع أن النجسة هي محرمة، مجمع على أنها محرمة، ولكن هل هي نجسة إذا واحد لمس الخمر هل يجب أن يغسل يده؟ جمهور العلم على أنها نجسة، لكن في من العلماء من قال بأنها طاهرة، يعني قال الإسلام يعني صحيح حرمها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم ميتة والأصنام وكذا، بس لا يلزم من التحريم تكون نجسة، الأصنام طاهرة بس محرمة. فلذلك بغض النظر عن نجاستها، المقصود إذا الخمر صارت خلا صار يجوز هذا الخل يشرب ويؤكل، بس إذا أنت تعمدت ذلك لا يجوز التعمد. بس افترض واحد إجا فعل ذلك وأنت لا تعلم، باعك الخل يجوز لو كان أصله خمرا، لو كان أصله خمر. بس عن جماهير أهل العلم ما دام أنه الخمر نجسة قالوا صارت طاهرة، طيب وهي حرام صارت حلالا بالتخليل صارت حلالا. في أسئلة بهالباب قبل ما ننتقل الباب اللي بعده؟ كان خمرا صحيح. هلا الآن في مسألة إنه الله تعالى أباح طعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم حلال، وأيضا خلوهم حلال، خلوهم حلال، يعني الأصل لا يسألون أنت هذا الخل خمرته قبل ولا لا كان خمرا، ما يسألون ما دام قالوا هذا خل خاص يشترى منهم. نتابع قول المصنف، يقول وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر، لما روي أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال له أهرقها أي ارميها، فقال أفلا أخللها؟ قال لا. هذا حديث صحيح في الإسلام، وهذا أصل في المسائل أنه الخمر يجب إراقتها ولا يجوز الاحتفاظ بها للانتفاع بأي نفع، وإلا للنبي أذن عليه الصلاة والسلام للأيتام، لأن مال اليتيم يحرص عليه أكثر من لغيره، فما دام النبي قال ارميها معناته لا يجوز الاحتفاظ بها بالخمر. فيقول إذا خللت بخل أو ملح، يعني وجاب خمر هو خلل لا يجوز، بلك ولا تكون طاهرة، فنهاه عن التخليل فدل على أنه لا يجوز. يقول وإن نقلها من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس حتى تخللت ففيه وجهان، وجه أنها تطهر وجه أنها لا تطهر. هلا باختصار في مسألة مهمة عند أهل العلم، إذا هذه خمر النبي عليه الصلاة نهى عن تخليلها إن ما تعملها خل، لكن لنقل إنسان عصى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يعلم وخللها، فالإمام مالك وغيره يرى أن هذه الخل صارت طاهرة ويجوز شربها وأكلها، لكن عصى الله تعالى بتخليلها، فلم يربط الإمام مالك وغيره بين التخليل وبين النجاسة، قالوا التخليل لا يجوز، ولكن ما دام تخلل الخل صارت طاهرة فالخل طاهر ويجوز بيعه. وهذا الرأي هو الراجح، أنه النبي نهى عن تخليل الخمر نعم، ولكن إذا تخللت أو واحد بجاهل خللها أو عاصي خللها فيجوز نحن نشتريها، يجوز نحن نستعملها، هذاك المعصية عليه، معصية عليه. فالإن يعني الإنسان يأسم بالفعل بس ما يلزم أنه بالإسم يصير الخل حراما أو يصير نجسا لأنه يعني وقع في معصية. أما إذا يقول الإمام الشيرازي يقول إذا كان تخللت بذاتها يعني مثلا الخمر نقلها من الظل إلى الشمس من الشمس إلى الظل في طريقة ما بتصير خل وبالتالي بتصير حلالا. يقول النووي يقول المطيعي يقول التخليل عندنا وعند الأكثرين حرام فلو فعله فصار خلا لم يطهر. يعني إذا إنسان تعمد تخليل خمر لك يبقى الخل نجسا. وقال أبو حنيفة تطهر بالتخليل. يقول أبو حنيفة بتصير طاهرة بغض النظر عن الفعل. في فرع مهم ذكره الإمام يقول الخمر نوعان محترمة وغير محترمة. المحترمة هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وغير المحترمة ما اتخذ عصيرها للخمرية. ويجوز إمساك الخمر المحترمة لتصير خلا. ما معنى خمر محترمة؟ يقصد هنا بالخمر المحترمة هو يسمى العصير العنب. يعني إنسان جيب عصير عنب بده يعمله خل ما بده يعمله خمر. قد يمر عصير العنب بمرحلة ما يصبح فيها أثناء التصنيع يصبح فيها خمرا مسكرا. قد يمر بمرحلة يصبح فيها مسكرا فهذه تسمى خمر محترمة. شو يعني محترمة؟ يعني ما المقصود أنت توصل لهذه المرحلة مرحلة الخمرية؟ هو يقصد أن يصل إلى مرحلة الخل. لو مرت بمرحلة الخمرية ما يهم. مثلا حط بإيلة معينة جاب عصير عنب حطه بإيلة قلبتها وصنعتها أثناء التصنيع ممكن تصير خمر مسكرة بس هو ما يهدف إلى تصير خمر يهدف إلى أن تصير خلا. هذه اسمها الخمر المحترمة. أما غير المحترمة إنسان اتخذ عصير العنب وعمله خمر فهذه صورة خمر هذه تسمى غير محترمة. يقول ويجوز إمساك الخمر المحترمة لتصير خلا وأما غير المحترمة فيجب إراقتها. فلم إلى آخر لو لم يرقها تخللت طهرت. إنسان عنده عصير عنب هذا ممكن يعمله خمر ممكن يعمله خل. هذا العصير العنب هل يجوز الإنسان يبيعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبيع العنب ممن تعلم أنه سيتخذه خمرا. ممن تعلم أنه سيقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام بيع العنب ممن يتخذه خمرا. معناه الإسلام نظر الإسلام إلى المقاصد. نظر إلى ماذا؟ إلى المقاصد. يعني هذا حديث كثير مهم أنه أنا بتقول لي أخي عم بيع خل عم بيع عصير عنب عصير عنب حلال بيع عصير عنب بس إذا عرفت الإنسان قال لك أنا يا أخي هذا بيغدو بعمله خمر ما بقى لك حاجة تبيعه. من هذا الباب لذلك بيع السلاح إذا كان السلاح يشتريه إنسان يحارب به المسلمين ما يجوز لك تبيعه. بيع السلاح جائز ولكن إذا علمت أنه يشتري لقتال المسلمين ما يجوز. فالنظر إلى المآلات. الإسلام نظر إلى المآلات. لذلك مرة بعض الأخوة إجا واحد فاسق يعني بده يستأجر منه أرض ويعمل عليها فسق وفجور فقلنا له هذا لا يجوز بلك أنا شو عم أجرؤ الأرض أنا شو دخلني الأرض حلال. قلت له الأرض حلال يا أخي ولكن أنت ألا تعلم أنه هو سيستعمله في الحرام؟ خلص لو لم يخبرك كان حلال بس كونه أخبرك خلص ما بقى بيجوز. فالإسلام تطلع إلى المآل. ما يكفي أنه أنا عندي أرض أجرتها لا إذا عرفت أن تؤجر لمن يستعمله في الحرام ما بيجوز. نفس الشيء تأجير البيت إذا علمت أن يستأجر بيت بالحرام يعني بيت دعارة ما بيجوز. طيب إنسان عنده أنينة خمر من إله أهرقها لأنين ما حكمها؟ يقول الإمام يقول مذهبنا أنه يجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها في كل شيء إذا غسلت. يعني ما يلزم يكسر الأنينة بغسلة بصير طاهرة. بيقول لك في اعتراض أنه في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أنس يقول كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراب من فضيخ وخمر، هذا قبل التحريم، فأتاهم آدم فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت وكسرتها. يقول لك معناتها الصحابة كان يكسرون دين الخمر. نقول هو أمر بكسرها بس لا يلزم كسرها، من باب تعظيم أمر الله كسرها، بس لو أنه احتفظ بها ما أنه حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ديك قال له أنا عندي ورثت للأيتام خمر، شو قال له؟ قال له أهرقها، أي ألقيها أرميها، ما قال له كسر الزقاق اللي أو الدنان اللي فيها، لم يأمره بكسر آليتها. بدي رأيك إذا مسألة مذاهب العلماء في مسألة الخمر إذا تخللت. يقول مذهبنا الشافعي أنها لا تطهر إذا تخلل عمدا، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة تطهر، وقال مالك التخليل حرام، هذا صحيح عنده، فلو خللها طهرت فالحرام، لكن لو فعل لصارت الخل الخمر حلالا. مسألة أخرى من النجاسات كيف تطهر منها؟ إذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 إحداهن بالتراب. إذن هذه نجسة، الكلب ولغ في الإناء يعني لحوسه صار نجسا، الصحن صار نجسا، كيف يطهر؟ بالغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. إذن الآن كنا عم نحكي شيء بالمادة، مادة نجسة مثل جلد الخروف الميت تحول إلى طاهر بالدباغ، الخمر تحولت إلى طاهر بالتخليل، لكن الآن عم نحكي شيء نجس بدنا نطهره، فمسألتان مختلفتان. المسألة الأولى المادة تحولت مادة نجسة إلى طاهرة شيئا فقط، أما الآن عم نحكي عن شيء هو تنجس أصله طاهر تنجس، كيف نطهره؟ تطهره إذا الكلب ولغ في الإناء بتغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، أي واحدة الأولى ولا الثانية أي واحدة بالتراب، في ورد عند الإمام مسلم لهن وفي إخراهن، أي يعني مرة تكون بالتراب يكفي. اللي عند العلماء عند الشافعية انه بيشوفوا اي شيء من الكلب بنجس، يعني مثلا لو بايده لمس الصحن 7 مرات، لكن الامام بعض الائمة يقولوا لا فقط الولوغ باللسان، وهذا الراجح، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ولغ الولوغ غير او من الارض او الصحن بجسمه فلسانه فيه نجاسة تختلف. لذلك نحن نحمل الحديث فقط على ما ورد، ولغ الولوغ يعني يلحوس الصحن، فإذا فعل فصار الصحن نجس يعني يغسل 7 مرات. أما إذا الكلب إجا بجسمه ببنطلونك يكفي أن تغسله مرة واحدة، يكفي أن تغسله مرة واحدة. والإمام مالك خالف العلماء وقال بأن الكلب طاهر، ولكن غسل الصحن من باب التعبد، يقول نعم نقول بغسله 7 مرات من باب التعبد، يعني أمر لم أمرنا به الشرع لم نفهمه، بس ليس لأنه نجس. طيب إذا ولغ الخنزير في الصحن بيقول لك نفس الشيء 7 مرات إحداهن بالتراب، لك لأن الخنزير أسوأ من الكلب، وهذا قياس غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الكلب لا نقيس عليه. لماذا لا نقيس عليه الخنزير؟ ما عرفنا لماذا خص الكلب بذلك؟ لماذا أمر بغسل 7 مرات؟ ما فهمنا الحكمة شانك نقصرها على الكلب دون الخنزير. أما غير الكلب يا إسلام، يعني ريء الهرة ولا البغل ولا الحمار ولا السبع ولا النمر ولا الأسد ولا الفأر، كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير ريء نجس. أقف عند هذا القدر يا إخوة الإسلام. في مسائل أخرى بس دي ما بدي طول اليوم، نفتح باب للأسئلة بعون الله تعالى. حبوب إذا عرف ما بيجوز، إذا أنت تعرف أنه بده يستعمل خمر ما بيجوز، إذا منك عرف وجرته بيجوز، أما إذا عرفت ما بيجوز. يعني كما إذا كان الإسلام ينظر للمآلات، وهذا شيء مهم جدا، أنه الهدف هدف. إذا أنت عرف هذا يشتري السلاح ليقتل به مؤمنا ما بيجوز به إياه، مدام قال لك يعني، إذا ما قال لك بيجوز. هذه قاعدة كثير مهمة. النبي نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. لا تعين على المعصية، لا تعين على المعصية، وإن كان الشيء اللي عم تعمله حلال، إذا يؤدي إلى معصية لا تعين عليه. هذا حديث خطير، يعني لأنه كثير ناس مثل ما ذكرناه بيأجر بيته وعرف أنه ناس فساق وممكن يتخذوا للدعارة وكذا، ما بيجوز، لا يجوز. إذا الكلب دار مثلا بالبنطلون، إذا كلب بنطلون رطب والكلب ناشف، أو أحدهما رطب، يعني الكلب رطب أو البنطلون رطب، معناته انتقلت النجاسة. الكلب عرقر والبنطلون ناشف، ناشف انتقلت النجاسة. الكلب ناشف والبنطلون مبلل ماء، انتقلت النجاسة، متى يجب غسله؟ إذا لم تغسله مرة واحدة، إذا لم تغسله الصلاة باطلة، لأن صليت أنت بثوب نجس، صليت بثوب متنجس، فصلاتك باطلة. أما إذا كان الكلب طاهر، يعني الكلب ناشف وبنطلونك ناشف بحيث ضق فيك الكلب هون محل ما ضق مساحة إيدك، لقيت ما في رطوبة، يعني معناته ما انتقل الرطوبة منه إلى بنطلونك، معناته ما في شيء، بنطلونك طاهر، فأمشي ما تنتقل الرطوبة. في أسئلة يا أخوة الإسلام لو ما بموضوع النجاسات. انه ممكن شكله هو انه لا لا نكسره على الكلب، لانه ورد الحديث انه بس من ريق الكلب انه تكسره 7 مرات عدونا بالتراب، ما في لنا قيس عليه. لا يا اخي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب فينا احدكم نكسر عليه. القياس يكون إذا عرفنا شو الحكمة، ما عرفنا، يعني ليش 7 مرات ما فهمنا ليش. أمر بنسميه، انتبهوا الأشياء يا أخوة الإسلام، بنسميه لا نفهمها بالشريعة، بنسميه تعبدية. شو يعني تعبدية؟ يقول هذا أمر تعبدي نحن نلتزم به ولم نفهم معناه. لماذا الظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعات؟ أمر تعبدي، لا نفهم العلة، لا نفهم الحكمة، نلتزم بها، نلتزم بها. لذلك الإمام علي يقول كلمة جميلة رضي الله عنه، بيقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى به من أعلى، لكني رأيت رسول الله يمسح الخف من أعلى، بيقول لو كان الدين كله بنفهمه كان المنطق انه الكلسات بدك تمسح بتمسح من تحت ما من فوق، اللي بتمشي عليها من تحت بتمسح الوسخ من تحت، بس اقول لك امسح من فوق مع اللي يتوسخ تحت. فبيقول في اشياء ما بنفهمها، فهمت علي كيف؟ بنلتزم فيها لك. فنفس الشيء النبي نص على الكلب ما منقص الخنزير، الى جانب الامام النووي ماذا يقول؟ بيقول ليس لدينا دليل واضح على نجاسه الخنزير، بما ان دليل شرعي، فكيف انت ما انك اسه قاطع اصلا انه نجس، كيف بدك بقى ترجع تقول انه بيغسل منه سبع مرات؟ يعني عم نزيد احكام اضافيه، عم نزيد احكام في الشريعه اضافيه، نلتزم بما ورد به النص ولا نزيد، والله اعلم. إيه لا شك يا أخو الإسلام، نحن لا شك نؤمن أنه كل شيء في الشريعة ورد له حكمة عند الله تعالى، قد نحن نجهلها لكن لا شك عن حكمة، لا شك. يعني ليش مثلا الآن الكلب مثلا سبع مرات؟ لك العلماء اكتشفوا الآن أنه في جرثومة بالريء الكلب لا يقتلها إلا التراب. نحن نفهم أنه في شيء في سر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا معناته في حكمة في سر، بس نحن ما اكتشفناه. ليش الفجر مثلا من هالوقت لهذا الوقت؟ بعض العلماء شو بيقول لك؟ بيقول لك بهالوقت الساعة 4 الصباح أكثر السكتات القلبية بتكون بهالوقت، فلما يقوم الإنسان يتحرك بيروح سكتة أو بنسميها الجلطة. ففي حكم، في حكم لا ندركها، في أسرار. بس لا شك يوم من الأيام سيكتشف الناس أنه كل شيء أمر به الشرع فهو خير لهم، في مصلحة لهم. يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في حكم بس ما كلها نعرفها. قد يقول مرة واحدة مثلا سبع مرات، ليش سبع مرات؟ انه في حكمة لا نعرفها. بعدين الاسلام نهى عن اتخاذ الكلب، يقول عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا الا كلب ماشي او صيد نقص من اجله كل يوم قيراط. يعني وقت ربى كلب اذا ما كان لغرض اما الحراسة او الصيد او المواشي للماشية ينقص اجره، ينقص أجره. معناته الإسلام نهى عن اقتناء الكلاب بالعموم، لم يعني لم يرغب فيها. نعم. منو؟ لهذه المسألة إنسان صلى مثلا عليه ما نعرف أن اتجاه القبلة يجتهد، عليه أن يجتهد يسعى، يعني يفكر مثلا هون المسجد قريب مني المسجد هيك كان اتجاهه إلى آخره. إذا اجتهد مثلا بهالاتجاه وبعد ما خلص صلاة إجا واحد قال له لا هذا الاتجاه خطأ، اتجاه خطأ، فإذا كان الفرق قريب قال له كيف الاتجاه؟ أنا هيك صليت. قال له هيك ما هو مشكلة هذا. أما إذا الفرق كبير فيعيد الصلاة. يعيد الصلاة. نعم فريضة وغير فريضة يعيد الصلاة. أما في مسألة هنا مهمة بدنا نفصلها. أما إذا هو رجع اجتهد اجتهاد ثاني ما هو متأكد يعني قال لا أوف أنا هيك صليت ذكرت لجمع عثمان هيك رجع صلى هيك هذا أساء اجتهاد ما هو يقين فما بيعيد الصلاة لأن أساء في اجتهاد. أما إذا إجا واحد قال له لا البوصلة بتقول هيك وهو كان هيك نقول عيد الصلاة. إيه ولو. أما إذا كان عن اجتهاد إنه إساء ضمن التحذير يعني عم يتحذر ما بيعيد. إذا صار يقين طلع مخالف بده يعيد الصلاة. ولو بعد الصلاة. إيه ولو بعد. إيه نعم. لما نزلت آية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان هذا الصحابة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام نحو الكعبة المشرفة فمر على الصحابة في مسجده في المنطقة اللي سكن فيها فجلس عم صلوا على القبلة القديمة فقال إني أشهد أو أشهد أشهد الله أني صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو القبلة نحو الكعبة فداروا في صلاتهم فداروا في صلاتهم يعني بالصلاة غيروا اتجاههم. نعم يجوز إذا أنت شفته مثلا ميل بس أنت بالصلاة بتدوره ولو ما كان عنده علم ولو ما في شيء اسمه خبر أحد أو لأن بعض الأخوة لا خول أحد لا يؤخذ به جهل هذا جهل دم ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح خلص سمع وطاعه. نعم علي الصوت علي الصوت هل يجوز كمان إذا وجد مطعم مسيحي يجوز يعني يجوز إنه طعام أهل الكتاب جائز من باب أولى طعام أهل البدعة؟ إيه هول بدء مبتدعة من وحرامي معناك فرق بين الحرم شيء وبين إنه يمكن مثلا مصلحتنا نقوي بعضنا شيء آخر هذا بس من وحرام طعامهم ليس حراما يعني بدك تفرق بين شيء اسمه حرام وشيء اسمه يمكن الآن يا أخوي ننفع ويد من البلد أفضل ما ننفع ويد من غير البلد ممكن من باب يعني ما يقولوا الأفضل بس هل هو حرام من هو حرام من هو حرام ويد مسيحي عم بيبيع ويد مسلم ننفع المسلم بس أما ما يجوز أكل المسيحي يجوز. نعم نأجرهم البيوت إذا لم يعني يؤدي إلى ضرر أو معصية إذا لم يؤدي إلى ضرر معصية يعني مثلا إجرت واحد بده يعمل بيت دعارة لا ما بيجوز أو إجرت البيت ممكن ينقصف من إسرائيل جد وشالة أو أكسر سوادهم كمان يدخل هذا في المصلحة إذا فيه مضرة على أهل السنة لا نفعل بس على الصوت ما عم نسمعه. هو هذا المطعم بقى مشهور. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الإنسان على مائدة يدار عليها الخمر. هلا إذا أنت مطعم ببيع خمر بس أنت منك وببيع يعني أشياء أخرى غير الخمر. وأنت جالس على مائدة ليس عليها خمر يجوز يعني. ولكن إذا في مطعم آخر ما في أصلا خمر أفضل. من باب عدم التشجيع أولئك. حتى من شجعه بس لا من وحرام ما دام أنت المائدة اللي أنت عليها ما فيها خمر إذا ما في أسئلة بنختم إن شاء الله. سبحانك الله. شو حاجة نسمع ما أعرف الله ما عندي علم. يعني الخل الخمر بيصير خمر إما يعني بطرق تصنيع معين حسب المادة اللي بيحطوله إياه، إما بيحطوله ملح بيحطوله خل بيحطوله خل، بس ما بقى في المادة ما لا ما دخل ما دخل لا لا ما نصحي ما نصحي حسب المواد اللي يصنع بها حسب المواد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتفضل. لا
طيب من ما اذا كده ممكن عشان اللي هذا هي تحرق هي طاهره لانها ما في له شيء من المي لان مش طاهره والتراب استرب وسلطان هي زودها الماء زودها طيب الملح بتاع الموضوع بالملح غير طعم يعني اذا حطينا بيبسي او ملح فرق الموضوع حطينا سكر حسنا
ايه هلا هناك الطهارة تكون بالماء المطلق ولا الماء المطلق ايه يعني انت جبت ماء عومته مثلا بيبسي ما عاد ماء مطلق هذا ما بقى صار طاهر غير مطهر بالنسبة للبحر هو هذه طبيعته ايه كمان طاهر لا ايه لانه صار مثل ما بيقولوا مثل البحر تشبه بالبحر يمدي يقول لك شيء ركز علي انت نهر ميشي نهر ميشي هذا النهر لنقول عنده طعمه عنده طعمه يمكن طعمه ما حلوه او لونه غير شكل بجوز تتوضا فيه مثلا لأن هو هذا الماء المطلق هو هكذا ماء مطلق أما إذا أنت صنعته وجبت هالقنينة حطيت فيها شيء بيبسي وكذا صار ماء مصنع هون ما بقى بيصير تتوضف فيه فهمت علي كيف؟ فما ضروري هذه قضية أنه اللون ولا الريح ولا الطعم يعني ممكن يعني مثل ما قلت لك نهر وقالوا والله ريحة عطر منقول ما قلنا حنتوضف فيه أو ريحة طعمته ملح أو طعمته يا أخي سكر بيمر على جبل سكر ما متوضف فيه متوضف فيه هذا ماء مطلق الأصل بالأنهار والبحار أنها طاهرة مطهرة